بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله ما من به علينا بهذه اللقاءات الطيبة في شهر رمضان التي تلقى مع مشايخ فضلاء. ويسرنا اليوم بقسم الشؤون الثقافية والدعوية ووحدة الإعلام بمدينة بريدة وضواحيها أن نستضيف فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ سالم بن محرز حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائه في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله علينا أمة الإسلام أن جعل لنا مواسم خير نتفيأ ظلالها، يكون فيها من الأجر العظيم للعبد المسلم التقي الورى المستجيب لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، فينال في هذه المواسم من الأجر العظيم مما يدخر له يوم القيامة، بل مما يعجل له الحسنات في الدنيا ونعيم من الدنيا وآخرة في الآخرة. ولذلك علينا عباد الله أن نتفيأ ظلال هذه الأيام التي تمر بنا جميعا أمة الإسلام، وهي أيام شهر رمضان المبارك الذي فضله الله تعالى على كل الشهور بعبادة عظيمة، وهي صيام أيامه وقيام لياليه، وفضله الله تعالى أن جعله شهر القرآن أنزل فيه القرآن، وكان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتدارس فيه القرآن مع جبريل عليه السلام، فكان من السنة الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر ومن القيام به في صلاة التراويح. ورمضان كله خير لياليه وأيامه، فمن تقدم بين يدي الله تعالى بصيامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صيام هذا الشهر إيمان بأن الله فرضه علينا، وما فرضه على أمم من قبلنا، فاستجاب لأمر الله وصام ذلك يرجو رحمة الله وفضل الله وعون الله وتوفيق الله والأجر من الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا يذكر في صغائر الذنوب، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة كفارة أيضا، لكن قال العلماء كفارة للذنوب الصغائر، فأما الكبائر فلا بد فيها من توبة نصوح بشروطها، وأعظم شروطها الوقوف إلى الذنب، الانقطاع عن الذنب. ثانيا الندم، كما قال رسول الله: إنما التوبة الندم. الثالثة أن يعقد حال توبته أن لا يعود إلى ذلك الذنب ولو ألقي في النار. ورابعها حقوق الناس لا بد من إعادتها من مال ومظلمة وغيبة ونميمة وذب وشتم وغير ذلك. وهكذا ليالي رمضان عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا شأن عظيم. ومن قام رمضان وخص ذلك لو اجتمع مع المسلمين سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتراويح ولو قامه في بيته كل ذلك له الأجر. من قام رمضان أيضا إيمانا بأن الرسول سنه لنا ومن الأجر فيه ويحتسب الأجر من الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أبي هريرة: من أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من أدرك تلك الليلة ذاكرا داعيا متبتلا خاشعا بين يدي الله يرجو رحمته ويسأل مغفرته غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي تحري هذه الليلة والاجتهاد في الذكر فيها سؤال المغفرة. فقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمت فضل تلك الليلة قالت: يا رسول الله إن أنا أدرك ليلة القدر فما أدعو؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طلب المغفرة: يا الله يا من تحب أن تغفر لعبادك فإنك تحب مغفرة الذنوب لعبادك فإني أرجوك وأتضرع إليك وأنطرح بين يديك راجيا منك أن تغفر ذنوبي وقد عزمت على التوبة. فإذا فعل الإنسان ذلك واستجاب الله له وغفر له ذنوبه فهو محبوب الله فهو ولي من أولياء الله تعالى. والله إذا أحب فلانا من أهل الدنيا نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه ويحبه جبريل. ثم أن جبريل ينادي بين الملائكة: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبوه وتحبه الملائكة. ثم أن الله تعالى ينزل في قلب الناس في الدنيا محبته. فإذا أحبك الله تعالى غفر لك الذنوب جميعا وأسعدك في الدارين في الدنيا والآخرة. في الدنيا بأن يجللك بأعمال الخير وأعمال الصلاة وأن يوفقك إلى توحيد حتى الممات وإلى طاعة ونجاة من الشرك ومن المعاصي ومن البدع ويثبتك عند الحياة وعند الموت فتسعد تخرج من هذه الدنيا وليس عليك ذنب. ثم تنتقل روحك إلى الجنة بموتك وهكذا تكون يوم القيامة في نعيم سرمدي في خلود أبدي في الجنة تسعد بالفردوس الأعلى بفضل الله وتسعد برؤية الله وتسعد بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب أولئك ربيا. نسأل أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم. وتسعد برؤية الله تعالى في الجنة أعظم ما يرجاه أهل الجنة ويفرحون به رؤية الله في ذلك اليوم العظيم في جنة النعيم. فعلينا عباد الله تعالى أن نجتهد بالإخلاص في العمل وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شرط العمل وشرط قبوله وصحته هذان الشرطان العظيمان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا ترجو به إلا وجه الله، لا تريد به إرضاء أحد من البشر كائنا من كان، ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان عالما ولو كان شيخا ولو كان من كان، وإنما ترضي به الله تعالى الذي أمرك بعبادته والذي خلقك لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتوحد الله إرضاء له ومحبة له، وشرطا في تلك العبادة أن تكون خالقا لله لا لأحد غير الله كائنا من كان. والشرط الثاني هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الهادي الأمين المرسل إلينا، خاتم الرسل والأنبياء، الذي جاء إلينا بالكتاب المنير والهدي والسنة، أمرنا باتباعه وطاعته والانقياد له، فالدين ما أمر الله وفعل رسول الله. فعلينا أن ننظر كيف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في حياته، في عمله، في تركه، في كل أمر. فكل عبادة لابد فيها من شرط الإخلاص لله، وشرط أيضا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان عظيمان لابد من تحققهما. وينبغي العبد أن يستشعر هذا الأمر العظيم، إخلاص العمل لله والتقرب إلى الله بذلك ومتابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخلال بالشرط الأول، شرط الإخلاص، يقود إلى الكفر، إما كفر أكبر أو كفر دون كفر. والإخلال بالشرط الثاني وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤدي بالإنسان إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل أن البدعة طريق إلى الشرك. نسأل الله السلامة لنا ولكم. واعلموا يا عباد الله أن عمل رمضان من صيام وصدقة وقيام وأجر، هذا يدخره الله تعالى لكم لتلقونه به فتفرحون به. فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لله. لا تدري كم أجر الصوم، لا يعلمه إلا الله، لأن الصوم جماع الصبر، صبر على ترك المطعم والمشرب والمنكح، يدع طعامه وشرابه وشهوته لي فأنا أجزي به، صبر على الحر، صبر على الجوع، صبر على إيذاء الناس، صبر على عبادة عظيمة جليلة. ولذلك كان أجره عظيم. لما؟ لأن الصابرون، لأن الصابرين أجرهم عند الله تعالى. إنما يوفى الصابرون أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، آخر وعد الله تعالى. وقال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي جنة يحميك عن دخول النار. قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني مؤون صائم. لأن الصوم يستدعي صوم عن اللغو والرفث والفسوق وكلام الزور. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يدع قول الزور، أي وهو صائم، من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فالله ليس بحاجة أن يجوعك من طعام وشراب وحاجة نفسك. فلا بد من كمال الصوم من كمال صوم الجوارح عن اللغو الرفث الفسوق كل ذلك. حتى لو سابك احد لا تسابه، لا يقاتلك لا تقاتل، قل اني من صائم. ثم قال الله تعالى والذي نفس محمد بيده، اخذه الرسول عليه الصلاه والسلام، والذي نفس محمد بيده يقسم الرسول عليه الصلاه والسلام بالله لخلوف فم الصائم، اي رائحه فم الصائم الذي يستخبثه الناس هذه اطيب عند الله من ريح المسك. وخط في الحديث الصائم للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره يوم ياكل ويشرب وياتي اعلام، واما الفرحه العظمى فهي يوم لقاء الله تعالى، واذا لقي ربه فرح بصبيته يجد عملا عظيما في يوم القيامه فيقول ما هذا؟ يقول هذا فضل صيامك. نسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والاخلاص والمتابعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والان شيخنا نستاذنك في طرح بعض الاسئله، جزاكم الله خير شيخ. احسن الله اليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول شيخنا كما تعلمون قطيعه الارحام لما لها من اثار سيئه وخطيره، فنريد منكم نصيحه في الالفه واصلاح ذات البين.
بارك الله فيكم. الارحام اولا هم اقرب الناس اليك، فارحامك يبدؤون اولا من ذريتك، من والديك. هذا الفرق، هذا الاصل. الوالدان الاب والام والجد والجده وهلم جر، وايضا اخوان الاب واخوات الاب من الاعمام، هؤلاء هم الفروع. ثم هؤلاء هم الاصول، ثم الفروع ابناؤك وايضا ابناء ابنائك من الذريه من البنين والبنات. فتحصل معنى الاصول وتحصل معنى الفروع، ثم ياتي الحواشي وهم اخوانك واخواتك، هؤلاء اقرب الناس لك وهم العصبه. ثم ياتي ابناء اعمامك ايضا من الحواشي ومن العصبه، وهكذا. ثم ياتي بعد ذلك ذوي الارحام ممن يكون من والديك من اخوان، فعمات وخالات الام، وهكذا عمات وخالات الاب، هؤلاء كلهم من الارحام، وأبناءهم، وهكذا من الأرحام. قال العلماء أيضا الزوجة ومن يصلك بها من آبائها ومن إخوانها ومن ذريتها، هؤلاء كلهم أرحام، فهؤلاء شأنهم عظيم في الإسلام، وينبغي القربة إليهم والإهداء لهم وإدخال السرور عليهم وتعاطيهم بالزيارة والإحسان والمعروف وعدم القطيعة. حتى لو آذوك، إن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنني ألحق لي أرحام أصلهم ويقطعوني، هذا انظر أنه يصل أرحام بالكلام وبالمودة وبالمال وبغير ذلك وهم يقطعونه، ثم أنه لا يقطعهم مبادلة لهم بظلمهم له وبوقوعهم في المعصية، لكنه يبادلهم السيئه بالحسنه، فيصلهم ويثني عليهم ويزورهم ويمدهم بما يستطيع. هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك تسيطهم الملك، اي بفعلك هذا هم يهتمون وكانما هم يتجرعون الرماد الساخن من فعلهم هذا الذي لا ينبغي ومن قطيعتهم للارحام. فينبغي علينا عباد الله ان نصل ارحامنا وأن نباشر صلة الرحم هذه باستمرار بتعاطيها بالسلام والتحية والمودة والزيارة وعدم القطيعة، فإن القطيعة شر عظيم، فإن الأمر عظيم. بارك الله تعالى فيكم. يقول الله تعالى: فهل عسيكم هل عسيتم إن توليتم أن تقطعوا أرحامكم. انظر كيف الله تعالى يحبب لنا أن نصل الأرحام ويخشى علينا قطيعة الأرحام، فإن من قطع الأرحام فإنه في خطر عظيم. فهل عسيتم إن توليتم، هذا يعني هل يستطيع إنسان يدع، يعني الله تعالى يحذرنا من الوقوع في ذلك الأمر. أولئك الذين أضلهم وأعمى أبصارهم، أي إذا فعلوا ذلك فإنهم وضعوا في الضلال، وأنهم قطعوا الأرحام، وأن الله تعالى ينزل عليهم من البلاء ما الله به عليهم. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث صحيحة أن من بركة صلة الأرحام طول العمر وكثرة المال كثرة الرزق. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن في صلة الأرحام طولا للعمر ونساءة للعمر في الدنيا وبركة في الرزق. فعلينا عباد الله تعالى أن نحذر القطيعة للأرحام خاصة والجيران أيضا وجميع المسلمين. المسلمون إخوة يتحابون في الله ويتواصون في الله، فإذا آذاك أحد فلا تؤذيه وتقرب إليه بالخير لعل الله يهديه، وادعو له واكرمه إلا أن يكون متبعا أو عاصيا في زجر فذاك عدل شرعي. والله المستعان. نعم.
السلام الله عليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا مجرد ما يقرب العيد يصبح الأطفال يشتري المفرقعات النارية، وهذه المفرقعات النارية أحيانا يطلقها الأطفال في ساعات متأخرة من الليل فيتأذى بها بعض الناس، ومع العلم أن الذي يستعمل هذه المفرقعات الأطفال الصغار وأحيانا يطلقها بعضهم على بعض، فما توجيهكم في هذا وجزاكم الله خير.
أن هذه الطلقات النارية والتي ذكرت ما يستعمله الأطفال هذا محرم الاتجار فيه، محرم استيراده، محرم بيعه، لأن فيه إضرار بالأمة، إضرار بأهل هذا الطفل وهذا الولد وهذه البنت، وإضرار بالإيمان وإضرار بجميع المسلمين. فمن جهل الناس أنهم يعمدون إلى شراء ذلك لأولادهم ظنا منهم أنهم يحبونه، والله ما يحبونه، وهذا غش لرعيتك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استرعى الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لها فإن الله تعالى يحرم عنه الجنة. من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها لن يرث الجنة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فينبغي علينا أن نكون أولياء الأمور والتجار وجميع المسلمين أن نحذر الاتجار بهذا وأن نمكن الأطفال منها. فالأطفال قصر لا يعلمون، فالضرار ذلك يعود عليكم وعلى الذين أذنوا لهم واستمعوا لهم بذلك، وهذا فيه ضرار وشر عظيم، وعلى الدولة أيضا أن تحمي الأمة
هذا الإضرار العظيم. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. السلام عليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.